الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال رحمه الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية في بيان محظورات الإحرام فيما يتعلق بصيد المحرم أو ما يصاد له، فقال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أي من كباره وصغاره. والصيد هو الحيوان البري أو الحيوان البحري الذي أحله الله عز وجل لبني الإنسان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والذي تناله الأيدي هو الصغار، فإنه لا يستطيع العدو ولا الهروب، والذي تناله الرماح هو الكبير منها، وربما يكون أيضا الصغير فيما إذا كان في مكان عالي أو بعيد عن الإنسان ويخشى نفوره. وهذا الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به المسلمين لاختبارهم، كما ابتلى أصحاب السبت بصيد البحر وحرم عليهم الاصطياد يوم السبت فأبوا ووقعوا في الحيلة، فكما مكر الله عز وجل بهم وأهلكهم، فكذلك ابتلى المؤمنين بهذا الصيد. فمن امتثل حكم الله عز وجل ولم يتعرض له فهو المؤمن حقا الممتثل صدقا، ومن خالف أمر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لذلك أحكاما، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قد يقول قائل: الله بكل شيء عليم، فلماذا ذكر هنا ليعلم؟ وليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين، والله عالم بالعباد وبأعمالهم قبل أن يخلقهم وقبل أن يوجدهم. المراد بالعلم هنا علم الفعل بعد وقوعه، علم الفعل بعد وقوعه، وإلا فإن الله عز وجل عالم بأفعال العباد أزلا وأبدا. وفيه فضل مخافة الله بالغيب، يخافونه في غيبتهم وشهادتهم، ويخافونه بين الناس وهم منفردون عن الناس. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من اعتدى في الحكم بعد أن سمع حكم الله عز وجل فله عذاب أليم، وهذا يدل على أن المحرم إذا صاد فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا صاد متعمدا. وهكذا لا يجوز أن يصاد له. ففي حديث صعب بن جثامة أنه صاد حمارا وحشيا فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. الحديث في الصحيحين. وفي حديث أبي قتادة أنه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم أقصد أنه صاد حمار وحش ثم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه صلى الله عليه وسلم. والفرق أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يهديه له وأن يطعمه إياه، فلهذا لم يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الأكل منه. وأما أبو قتادة فإنه صاد صيدا مستقلا، أي ليست النية أن يطعم به المحرمين، النية أنه له ثم جاء المحرمون فأطعمهم منه فلا حرج في ذلك. ولذلك جاء في بعض روايات حديث أبي قتادة هل منكم من أحد أشار أو أمر؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي حال كونكم محرمين. وهذا يتعلق به أمران. الأمر الأول صيد الحرم، صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة، فهو ممنوع على المحرم وغير المحرم. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لو رأيت الضباء تجري في المدينة ما نهرتها. فهو حرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أحكام الحرم من جهة الصيد وقطع الشجر وغير ذلك من الأحكام. والأمر الثاني أن يكون الرجل محرما، فهنا يمنع عليه الاصطياد سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، فكله محرم عليه. فمن صاد صيدا متعمدا لزمه الجزاء، جزاء المثل، مثل ما قتل من النعم، يعني ينظر إلى الدابة التي قتلها والصيد الذي صاده ثم ينظر إلى مثيله من بهيمة الأنعام، فما كان مثيله البقر وجب عليه أن يفدي ببقرة، ومن كان مثيله الإبل كالنعامة وجب عليه أن يفدي ببعير، ومن كان مثيله الظأن أفدى بالظأن، ومن كان مثيله المعز أفدى بالمعز من الشاه. مثل ما قتل من النعم، وهذا الفدية يحكم بها ذوى عدل منكم، يجتمع اثنان من المسلمين من العدول ويحكمون أن هذا الذي صاد هذا الصيد وجب عليه فدية كذا وكذا. ومن ذلك الضبع، قال صلى الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم، فيه شاه إذا صاده المحرم. فيجتمع عدلان من المسلمين لقول الله منكم فيحكمان في هذا الصيد بما حكم به، عند ذلك يقوم المحكوم عليه بإعطاء الفدية التي وجبت عليه. وهل يكون هو نفسه أحد المحكمين؟ لا يكون، لا يكون أحد المحكمين في هذه الواقعة، وإنما يحكم غيره فيها. وإذا وجبت عليه الفدية هل يلزم أن تكون في الحرم أم يجوز أن تكون في غير الحرم؟ الذي يظهر والله أعلم أنها تكون في الحرم لقوله هديا بالغ الكعبة، إما أن يرسل به إلى الكعبة يذبح ويوزع على فقراء الغنم على فقراء الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منه ولا يطعم منه، وإما إن كان هو الذي قد حج يقوم بذلك بنفسه، أو كفارة طعام مساكين. هذا إذا عجز عن الفداء، إذا عجز عن الفداء فإنه يكفر ذلك بإطعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. اختلفوا في الصيام، فقيل يصوم شهرين وقيل غير ذلك، فالشاهد أن الإمام أو أن العدلين هما اللذان يحكمان عليه بهذه الأمر، صم كذا وأطعم كذا وعليك كذا، ليذوق وبال أمره، فيه المجازاة على مخالفة شرع الله بالمال وغيره. ثم قال عفى الله عما سلف، أي قبل أن تعلموا الأحكام أو ما صدتموه وأنتم جهال حال نسيانكم. أما ما صاده الإنسان متعمدا فيلزمه الأمر، إلا أن هذا عفى الله عما سلف أي في الزمن القديم قبل أن تعلموا الحكم. ومن عاد فينتقم الله منه، أي من عاد إلى الصيد وانتهاك الحرم فينتقم الله منه، ولم يبح الله عز وجل إلا قتل أمور مخصوصة في الحرم، الحداء والغراب الأبقع والكلب العقور والوزقة وماذا يا أخوة والعقرب، نعم، والفأرة في بعضها. فهنا فغيرها ممنوع القتل، وألحق العلماء بالكلب العقور الذئب والأسد والفهد وغير ذلك من أنواع السباع، واختلفوا في من قتل الثعلب أو الذئب الصغير أو القط أو غير ذلك. الصحيح أنها ليست بصيد وليس فيها شيء، لكن ينبغي للإنسان أن يصون نفسه عن العبث، فتقييده بالكلب العقور دل على أنه لا يقتل من السباع إلا العاتي ومن كان صائلا، وإلا فالأصل أن المحرم يشتغل بما جاء من أجله. والله عزيز ذو انتقام، عزيز في ذاته وعزيز في أفعاله، ذو انتقام أي أنه ينتقم ممن خالف أمره. ثم قال حتى لا يلتبس الأمر، بيّن أن صيد البحر مستثنى من هذا العموم، أحل لكم صيد البحر وطعامه. واختلف في صيد البحر وطعامه، فقال بعضهم الطعام ما كان حيا ما كان ميتا، الطعام ما كان ميتا ما وجد من ميتة البحر فهو حلال، والصيد ما كان حيا، هذا أقرب الأقوال. متاعا لكم وللسيارة، أي أحل لكم صيد البحر متاعا لكم تتمتعون بالأكل منه وغير ذلك من أنواع المتاع، وللسيارة أي الجماعة التي تكون في رفقة واحدة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذن عدنا إلى المسألة الأولى، صيد البر حرام في حالين، إذا كان في الحرم، إذا صيد في الحرم، والحالة الثانية إذا صاده المحرم ولو خارج الحرم، لا سيما إذا صاد لنفسه ولرفقته. أما إذا صاد، وحتى إذا صاد لغيره، المحرم لا يجوز له أن يصيد، حتى أن بعض أهل العلم قالوا لا يجوز له الذبح، فلو ذبح صيدا من الصيد لحرم المذبوح حتى وإن كان الصائد غيره. أما ذبح الحلال من النعم، كان يذبح دجاجة أو يذبح غنمة أو يذبح إبلا أو بقرة، فهذا لا محذور فيه، له أن يذبح وهو محرم. وفي هذه الآية بيان أن الأمر لله حلا وتحريما، يمنع ما شاء ويأذن فيما شاء سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي راقبوه في مثل هذه الأمور التي شرعها الله عز وجل ومنعكم من تعاطيها، فإنكم إذا راقبتم الله سبحانه وتعالى في ذلك سلمت لكم استقامتكم ودينكم. أما إذا خالفتم أمر الله عز وجل في هذا الأمر الحقيقي، يعني الذي يراه كثير من الناس يسيرا، انظر إلى الوعيد العظيم فيه. وسبحان الله يا أخوة، من البلاء في تلك البلاد الحمام يستطيع أن يمسكها الطفل الصغير، الحمامة في الحرم يستطيع أن يمسكها الصغير ويلعب بها، لكن إذا مسكها هل يؤاخذ؟ الذي يظهر أنه لا يؤاخذ، ولكن يعلم ويؤدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وأبو عمير أخذ النغير من المدينة. وهذه مسائل كثيرة جدا في هذه المسألة، اختلف العلماء اختلافا كثيرا، حتى لو قدر أنك أغلقت بابك وداخل البيت حمام أو فراخ الحمام ثم رجعت وقد مات، أو كذلك أخذت بيض الحمام أو أخذت بيض النعام أو غير ذلك من الصيد، كل شيء له حكمه، حتى البيضة لها حكمها وفيها فديتها. فينبغي للمسلم أن يصون نفسه عن التعرض لهذه الأشياء. الوبر كنا نراه بجانب البيوت، الوبر في هذه البلدان ربما ما تجده، وهناك في الحرم نخرج من البيت والوبر يمشي أمامك، لا سيما البيوت التي بجانب الجبال، لكن ممنوع من التعرض له، الله عز وجل هو الذي منع ذلك. وهكذا اختلفوا في من قتل صيدا خطأ، كما هو الحاصل الآن، إنسان يسوق سيارة وفجأة الحمامة تضرب فيه، أو أن الحمام كثيرا ما يكون في الشارع، وأنت تمشي بالسيارة ربما تظن أن الحمامة ستطير، ما تطير، أو تطير وتصادف السيارة، ما الحكم هنا؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من فعل ذلك وجب عليه الفدية، وإنما رفع عنه الإثم. والصحيح الذي دلت عليه الآية أنه يرفع عنه الإثم والفدية، لقول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا، فدل على أن الفداء لا يلحق إلا العامد في القتل، أما المخطئ أو الناسي فليس عليه في ذلك شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.